أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واعترض عليه العلامة الدواني بقوله فيه بحث، أما أولا فلأنه منقوض بإفادته التصور، فإن المقدمات جارية فيها. قلنا بمناسبة التنظير والتمثيل الذي ذكره صدر المتألهين لبيان الفرق بين علل القوام وعلل الوجود، وأن علل القوام لا تتوقف على الوجود ولا على العدم، بل هي ثابتة للشيء بغض النظر عن وجوده وعدمه، بخلاف علل الوجود فإنها يتوقف عليها وجود الشيء، يعني ما لم يكن موجودا هذه العلل لا معنى لها. نظر لذلك بالتصور والتصديق، قال: كما أن الأمر في التصور والتصديق هو ذلك. ثم ذكر فرعا أو نتيجة مترتبة على ذلك، هو أن التصور لا يمكن أن يعطي تصديقا، لا يمكن أن نستنتج من مقدمات تصورية نتيجة تصديقية. طبعا هنا بحث الآن لعله لا مناسبة له، وإلا يكون حالنا كحال المصنف الماتن رحمة الله تعالى عليه، هو أنه أساسا ما هي العلاقة القائمة بين المقدمات وبين حصول النتيجة؟ يعني عندما نحن نرتب مقدمة أولى ومقدمة ثانية ونحصل نتيجة، ما هي العلاقة الموجودة بين المقدمات وبين النتائج؟ لعله توجد ثلاث أربع نظريات في المقام، وهي لبيان العلاقة القائمة بين المقدمات وبين النتائج، وهذا بحث موكول إلى مباحث المعرفة ونظرية المعرفة. لذا شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي بحثها بشكل مفصل في كتابه الشناخت، في كتاب عند لعله سمعت أيضا مترجم، هو أنه كتاب اسمه بالفارسية الشناخت، يعني نظرية المعرفة. هناك بحث نظرية المعتزلة، نظرية الأشاعرة، نظرية الحكماء، نظرية المتكلمين، ثم نظرية الحكماء بناء على العلة والمعلول، بناء على أن العلل، بناء على أن العلل معدات وليست علل فاعلية، ونحو ذلك أبحاث مفصلة. وإشارة صدر المتألهين أشار إلى ذلك في أول صفحة 423، هذه عبارته، قال: فكأنها كالعلل الفاعلية لوجود الماهية في نفسها. ما عبر عنها أنها علل فاعلية، كالعلل الفاعلية، لأن توجد نظريات متعددة في ذلك. إن شاء الله لعله مناسبة تأتي نبحث القضية. المهم الفرع الذي ذكره عن الشيخ أن التصور لا يمكن أن يوقع وأن يوجد تصديقا. هنا بالأمس بينا برهان ذلك، لماذا أن التصور لا يمكنه أن يوقع وأن يكون سببا لتحقق التصديق. في مقام الإشكال على كلام الشيخ الرئيس، وجد هناك نقض ومنع، بتعبيره هو، واندفع النقض والمنع. أما النقض فهو أنه أنتم تقبلون أن تصورا يمكن أن يكون سببا لتصور آخر، وهذا قبلتموه، أن تصور بعض الحدود أو بعض أجزاء الحد يمكن أن يكون سببا لتصور ماذا؟ لتصور المحدود. فكما يصح أن يكون تصور سببا لوجود تصور آخر فليكن الأمر في التصور والتصديق. ما الفرق بين أن نقبل أن تصورا يكون سببا لوجود تصور آخر، لأنكم تقولون أن تصورا يفيد تصورا آخر، وبين أن يكون تصور سببا ماذا؟ لوجود تصديق. إذن من هنا نقض العلامة الدواني على الشيخ الرئيس بأن التصورات يفيد بعضها بعضا، فكما جاز ذلك في التصور فليجوز ماذا أيضا في التصديق. لذا عبارة السيد رضي الشيرازي في كتابه في الحاشية أو في تعليق صفحة 637 هذه، يقول: حاصل النقض أنه لا شك عند الشيخ ابن سينا في أن المعنى المفرد يفيد التصور وموقع له، وهذا واضح أن بعض التصورات تفيد ماذا؟ تصورا آخر، كما في الحدود، فإن الناطق مثلا إذا كان مفيدا لتصور الإنسان فلا بد وأن يكون مفيدا لتصوره باعتبار وجوده وعدمه. التفتوا هذه العبارة خلوها. وبالجملة لا فرق في المفرد بين كونه إلا للتصديق كما هو محل الكلام والذي لا يقبله الشيخ، وبين كونه علة ماذا؟ للتصور. فإذا لم يجوز أن يكون علة للتصديق لإيجاد التصديق فلا يجوز أن يكون علة ماذا؟ لإيجاد تصور. وإذا جاز في التصور ذلك فليجوز أيضا ماذا؟ في التصديق. ونفس الإشكال الذي ذكرتموه هناك يرد ماذا؟ هنا، وهو أن التصور في حال الوجود والعدم، يعني بغض النظر عن الوجود والعدم، يفيد ماذا؟ يفيد تصورا آخر، لا أنه أن التصور في حال الوجود يفيد ماذا؟ تصورا آخر. علل القوام لكي تفيد المتقوم هو لا يتوقف على أن تكون ماذا؟ على أن تكون موجودة بغض النظر عن وجودها وعدمها، تفيد ماذا؟ تصورا آخر. إذن قولكم أن التصور يمكن أن يفيد تصورا آخر ولا يمكن أن يفيد تصديقا، هذا فرق بلا فارقين، فرق بينهما، ولكن لا يوجد هناك ما يكون سببا لهذا الفرق بينهما. هذا إشكاله النقضي. لذا يقول: فإذا لم يجد أن يكون علة للتصديق لما ذكره الشيخ فيجب أن لا يكون علة للتصور أيضا، وإذا جاز أن يكون علة للتصور كما اعترف به فليجد أن يكون علة للتصديق. فما ذكره الشيخ من أن المفرد علة للتصور غير صحيح لأنه باعتبار وجوده إلى آخره، هذا هو النقض. لذا العبارة قال: وفيه بحث، أما أولا فلأنه منقوض بإفادته، مراد ضمير يعود على المعنى المفرد عن المعنى الواحد، لأن قال أن ينتقل الذهن من معنى واحد مفرد إلى تصديق شيء، قال: فلأنه منقوض بإفادته، يعني بإفادته المعنى المفرد للتصور، بإفادته منقوض أن المعنى المفرد يفيد ماذا؟ يفيد التصور، فإن المقدمات جارية فيها لو فيه. هذا الضمير على من يعود؟ هو على المعنى المفرد، وإذا معنى المفرد هناك قال بإفادته، هنا لابد يصير ماذا؟ فيه. إذا كان هناك مولانا بإفادتها، هنا كنا نقول ماذا؟ فيها. على أي الأحوال فإن المقدمات جارية. يا مقدمات، قلتم بغض النظر عن الوجود والعدم، هنا أيضا بغض النظر عن الوجود ماذا؟ والعدم، فإن تصورا يفيد تصورا آخر. أما المنع أو الحل إن صح التعبير، هو أنه أساسا نحن لا نقبل، نمنع، لأنه التفت جيدا الشيخ ماذا قال؟ قال: كيف يمكن لشيء بغض النظر عن الوجود والعدم يكون مفيدا لوجود ماذا؟ شيء آخر. هذا هو الإشكال، هذه عبارته. وليس يجوز أن يكون شيء علة لشيء في حالتي، مراد في حالتي يعني بقطع النظر عن اعتبار الوجود. ماذا؟ لأنه إذا كان المعلول وجود كيف يمكن أن تكون العلة بغض النظر عن الوجود والعلة؟ هذا غير معقول. إذا كان المعلول وجودا وكان موجودا لابد أن العلة تكون أيضا ماذا؟ موجودة. وأنتم فرضتم أن التصور بغض النظر عن الوجود والعدم، فإذا كان الأمر كذلك هنا يشكل. يقول نمنع، من قال لكم بأن التصور عندما نقول يفيد التصديق بغض النظر عن وجوده وعدمه؟ لا، له نحو وجود أين؟ في الذهن. فبوجوده في الذهن يكون مفيدا ماذا؟ لوجود التصديق. فقولكم إذا كان التصور مفيدا للتصديق لازمه أن يكون المعلول موجودا، ولكن ماذا؟ بغض النظر عن وجود العلة وعدم وجودها. الجواب لا، مع وجود ماذا؟ مع وجود العلة. فإذا قول الشيخ وليس يجوز أن يكون شيء علة لشيء في حالتي وجوده وعدمه، هذا نقبله أو نمنعه؟ ها، هذا ممنوع. نقول لا، ليس بغض النظر عن الوجود والعدم، بل ماذا؟ بل مع الوجود. قال وأما ثانيا فلأننا نقول هذا المفرد، المعنى المفرد الذي قلتم يستحيل أن يكون ماذا؟ سببا لوجود التصديق. هذا المفرد لوجوده الذهني ربما يفيد التصديق بسبب ماذا؟ بسبب وجوده في الذهن. هسه بغض النظر أن الإنسان يصدق بهذا الوجود أو لا يصدق، هو ديفيد، لا أنه ديفيد بغض النظر عن الوجود والعدم، ديفيد ماذا؟ يعني بغض النظر أنك تلتفت إلى هذا الوجود أو ماذا؟ أو لا تلتفت، بغض النظر أنك تعلم بهذا العلم أو ماذا؟ أو لا تعلم. كما ربما يفيد التصديق بسبب وجوده، هذا المعنى المفرد في الذهن، من غير أن يصدق بوجوده في الذهن، كما في إفادته التصور ماذا؟ بنفسه. في التصور أيضا كذلك، فإنه بوجوده يفيد ماذا؟ ها؟ يفيد تصورا آخر بغض النظر عن أن يصدق بذلك. فظهر أن ما ذكره الشيخ مغالطة، ها، مغالطة. ومثل ذلك غريب عن مثل الشيخ، هذا كلامه، كلام العلامة الدواني في رسالته المسمات بأنموذج العلوم، ذكر ذلك هناك. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يوقع أن يقول بأنه في الأخير، هو لا يبين، يبين قاعدة عامة، ولكن بالأخير يقول في آخر الفصل، يقول واندفع النقض وكذا المنع. إذن أولا كان نقضا، والثاني كان ماذا؟ ها، كان منعا بأدنى تأمل وتدبر. لا يقول يرد على النقض كذا ويرد على المنع ماذا كذا، ولكن يبين قاعدة عامة. ولكن قبل أن نبين القاعدة العامة، الجواب ما لواضح، وهو أنه أساسا التفتوا جيدا فيما يتعلق بالناقضة، هذا النقض أشار إليه في 423. تعالوا معنا حتى نرتب البحث بالطريقة اللي ورد الإشكال، مو بالطريقة اللي أشار إليها صدر المتألهين. يقول فرق بين علل القوام وبين ماذا؟ وبين علل الوجود، بين موقع التصور وبين موقع ماذا؟ التصديق. في التصور نحن لا نحتاج إلا إلى علل القوام بما هي هي، حتى نصل إلى ماذا؟ إلى المتقوم، أكثر من هذا لا نحتاج، فقط نحتاج إلى هذه المفاهيم لإيصالنا ماذا؟ إلى ذلك. نحتاج إلى وجود أو لا نحتاج إلى وجود؟ ها؟ لا نحتاج إلى وجود. أصل ليس المنظور هو الوجود، وإنما المنظور هو ماذا؟ هو الوصول إلى ماذا؟ أن هذا يؤدي إلى ذلك. لذا التفت إلى العبارة، هذا أنا أتصور، هذا جواب النقضي. وأما المطلوب التصوري الذي نحاول أن نحصل عليه من مقدمات ماذا؟ من مقدمات تصورية. وأما المطلوب التصوري وخصوصا الحدي، لأنكم تعلمون بأنه المطلوب التصوري قد يطلب بالحد وقد يطلب ماذا؟ ها بالرسم، اللي تكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الحد كما قرأتم في المنطق. مو بالضرورة دائما نستطيع أن نصل إلى الحدود لمعرفة ماذا؟ لمعرفة المحدود. بعض الأحيان نجعل بعض الرسوم اللي هي أخص اللوازم بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الحدود. لذا قال وأما المطلوب التصوري، هذا المطلوب التصوري تارة نصل إليه من خلال الحدود الحقيقية، وأخرى نصل إليه من خلال الحدود ماذا؟ التنزيلية التي هي الرسوم. لذا قال وخصوصا ها وخصوصا المطلوب التصوري بالحد، لأنه يمكن أن يحصل أيضا ماذا؟ بالرسم. وأما المطلوب التصوري وخصوصا الحدي فاحتياجه، المطلوب التصوري إلى مباديه القريبة، إلى الجنس والفصل القريب، أو مباديه البعيدة، الأجناس والفصول ماذا؟ البعيدة، احتياج وجودي لو احتياج تألفي، ليس احتياجا صدوريا وجوديا حتى يتوقف على وجود ماذا؟ على وجود التصور، حتى نقول أنه بغض النظر عن وجوده وعدمه ينقض علينا. ما أدري واضح الجواب؟ احتياج تألفي. لذا في الحاشية يقول أي أن نوع الاحتياج التألفي وهو أن المحتاج والمحتاج إليه كليهما ماذا؟ من سنخ شيئية الماهية، وشيئية الماهية فيها وجود وعدم أو بغض النظر عن الوجود والعدم. فكما أن المطلوب بغض النظر عن الوجود والعدم، فليكن المبادئ ماذا؟ بغض النظر عن الوجود والعدم. لو كان المطلوب فيه الوجود والمقدمات بغض النظر عن الوجود والعدم للزم الإشكال. أما لو كان المطلوب هو ماذا؟ هو السنخية الماهية وهي بغض النظر عن الوجود والعدم، فليكن مباديه أيضا ماذا؟ بغض النظر عن الوجود والعدم فلا نقضى. قال فقوله خصوصا على أي الأحوال واحتياج تألفي، وتقومه يعني تقوم المطلوب التصوري، وتقومه بها أي بمبادئه القريبة والبعيدة، تقوم ماذا؟ بحسب المفهوم والماهية. ومحل الكلام أي بحسب الصدور والإيجاد، أن التصور لا يمكن أن يوقع وأن يوجد ماذا؟ تصديقان. وتقومه بها بحسب المفهوم والماهية لا بحسب الصدور والتحقق كأجزاء الحد بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المحدود. هذا فيما يتعلق بالنقض. أما فيما يتعلق بالمنع، واقعا في المنع العلامة يعني الدواني خلط بين الوجود كقيد وشرط في العلة حتى يترتب عليه وجود ماذا؟ وجود المعلول. لأن المعلول إذا كان له نحو من التحقق فلا بد أن يكون العلة أيضا له ماذا؟ نحو من التحقق، لأن وجود المعلول مترتب على ماذا؟ على وجود العلة، وعدم المعلول مترتب على عدم العلة. وما ذكره من أن التصور موجود في الذهن، هذا الوجود مأخوذ فيه كقيد وشرط أو مأخوذ كحال وظرف. ظرف، أحسنتم، وجوده في الذهن ملتفت إليه، إلى وجوده لو بغض النظر. نعم هو في نفسه له وجود، ولكن أنت عندما تنظر إلى التصور تنظر إليه بما له من الوجود لو بغض النظر عن وجوده وعدمه. يعني له وجود ولكن وجوده ملتفت إليه أو غير ملتفت، وأنت تنظر إلى هاي الحالة، حالة بغض النظر عن وجود، وإن كان هو بالحمل الشائع له ماذا؟ له وجود، والذي نريده أن يكون علة ماذا؟ بغض النظر لو مع الوجود، مع الوجود. إذن ما ذكره من المنع أيضا تام أو غير تام من؟ هذه النكتة هو مهمة، وهي أن العلامة يعني الدواني خلط بين هذين الحالين. نعم هو مصرح قال بسبب وجود في ذن من غير أن يصدقه، من غير أن يلتفته، وإذا من غير أن يلتفت إليه يعني إحنا ننظر إلى الماهية بما هي هي، فإذا صارت إلى الماهية بما هي هي يعني ماذا؟ يعني بغض النظر عن الوجود والعدم. وإذا كان بغض النظر عن الوجود والعدم كيف يمكن أن يوقع وأن يوجد وأن ينتج ماذا؟ ما هو نحو من التصديق والإذعان والحكم والوجود. ما أدري واضح صار بحث؟ قال وقد علم هذه وقد علم، هاي القاعدة اللي واقعا تدفع المنع بشكل واضح، هذاك أما المطلوب تدفع ماذا؟ تدفع النقض. وقد علم مما ذكر مما بيناه في علل القوام وفي علل الوجود، علم الفرق بين الكاسبين، الكاسب الذي يكسب لنا التصور والكاسب الذي يكسب لنا ماذا؟ التصديق. فإن الذي يكسب لنا التصديق شيء، والذي يكسب لنا المفهوم والماهية والتصور ماذا؟ شيء آخر. وقد علم مما ذكر الفرق بين الكاسبين، يعني الكاسب التصوري والكاسب ماذا؟ والكاسب التصديقي، من أن احتياج المطلوب التصديقي، التفتوا جيدا، أنت تريد أن تثبت أن العالم ماذا؟ حادث. كل الذي تحتاج إليه ماذا؟ ها؟ إثبات أن العالم حادث، أن تعرف ماذا؟ أن تعرف هذه المفاهيم ثم تقيم ماذا؟ البرهان على ذلك. من أن احتياج المطلوب التصديقي إلى مباديه وتقوم المطلوب التصديقي بمباديه هو ماذا؟ ها؟ هو بحسب الصدور والوجود، لا بحسب ماذا؟ لا بحسب المفهوم. نعم هذا الأمر التصديقي يتوقف على مجموعة من المبادئ التصورية فليكن، أما هذا المطلوب التصديقي يتوقف على ماذا؟ على أن توجد مقدمات تصديقية. ليس إلا. نعم المقدمات التصديقية إذا كانت بديهية فبها ونعمت، إذا كانت نظرية تتوقف على مبادئ ماذا؟ تصورية. إذن المطلوب التصديقي ها؟ يعني النتيجة التصديقية، يعني القضية، يعني أن تثبت أن العالم ماذا؟ حادث. هذا يتوقف على ماذا؟ على المبادئ التصورية؟ لا، هذا يتوقف على وجود مقدمات ماذا؟ مقدمات تصديقية. طبعا هذا المطلوب التصديقي إذا كان نظريا، أما إذا كان المطلوب أو النفس القضية التصديقية هي ماذا؟ بديهية أولية، بعد تحتاج إلى شيء أو لا تحتاج؟ لا تكون محتاجة لشيء على الإطلاق. يقول أن احتياج المطلوب التصديقي إلى مباديه وتقوم المطلوب التصديقي بمباديه إنما هو ماذا؟ إنما هو بحسب الصدور والوجود، لا بحسب المفهوم ماذا؟ والتصور. إذ المطلوب التصديقي النظري. ها. لماذا قيد؟ باعتبار أن المطلوب التصديقي البديهي الأولي يحتاج إلى المبادئ، له مبادئ أو ليس له مبادئ؟ ليس له مبادئ. إذ المطلوب التصديقي النظري، هذا المطلوب التصديقي النظري ماذا نفعل؟ مما يتصور أولا قبل إقامة الحجة عليه، على هذا المطلوب التصديقي النظري مو عليها، لأن الكلام في المطلوب التصديقي ماذا؟ النظري. أولا مما يتصور أولا قبل إقامة الحجة عليه من دون تصور مبادئه، مبادئه التصديقية. ها ما عندنا شغل الآن، فقط أولا نتصور ما معنى حدوث العالم، والتصديق من دون تصور مبادئه والتصديق بها بوجه من الوجوه، ثم بعد أن نحصل هذه المبادئ التصورية ماذا نأتي؟ لتحصيل المطلوب التصديقي. ثم تحصل النفس بعد تصور المطلوب مبادئه التصديقية، وينتقل منها أي من تلك المبادئ التصديقية إليه أي إلى المطلوب التصديقي ثانيا بحسب ماذا؟ بحسب التصديق. من هنا يتضح أنه في القضايا التصديقية، في الأمور التصديقية، نحتاج إلى مبادئ ماذا؟ إلى مبادئ تصديقية. يعني ماذا؟ الذي يعطي الوجود والتصور حتى في حال الوجود، ولكن بغض النظر عن الوجود ماذا؟ والعدم، كيف يمكن أن يكون مبدأ تصديقيا لقضية ماذا؟ تصديقية. قال وينتقل منها إليه ثانيا بحسب التصديق، فكأنها هاي المبادئ التصديقية، التفت جيدا، فكأنها المبادئ التصديقية بالنسبة إلى المطلوب التصديقي، فكأنها كالعلل الفاعلية، هاي اللي أشرت إليها، وهي أنه ما هو وجه الارتباط بين المقدمات وبين ماذا؟ وبين النتائج المترتبة عليها. يقول كيف أن الموجود في الخارج لا يمكن أن يوجد إلا ماذا؟ إلا بعلة فاعلية. ونفس الكلام يأتي، نسبة العلة الفاعلية إلى الوجود خارجا ما هي؟ هل هي علة المعدة؟ هل هي علة المفيضة على نحو التفويض؟ أو أساسا لا علاقة كما تقول الأشاعرة إلا على نحو العادة؟ نفس الكلام الذي قيل هناك، يقال أي في المقدمات والنتائج المترتبة عليها. فكأنها هذه المبادئ التصديقية كالعلل الفاعلية لوجود الماهية في نفسها كانت تامة، أو لوجود صفة من صفاتها كان ماذا؟ كان ناقصة. يعني نسبة المبادئ التصديقية إلى المطلوب التصديقي، نسبة العلل الفاعلية لوجود الماهية إما كانت تامة وإما كان الناقصة. فسيؤيد هذا المعنى الأخير الذي ذكره، أن النسبة نسبة العلل الفاعلية إلى ماذا؟ نسبة المبادئ التصديقية للمطلوب التصديقي كالعلل الفاعلية لوجود الماهية، يؤيد هذا الكلام الذي تشوفون الكلام يجر الكلام وين دي ينتهي. أولا الكلام يجر الكلام، انتهى بنا إلى كلام الشيخ، ثم اعتراض على كلام الشيخ، ثم من الاعتراض على كلام الشيخ جواب صدر المتألهين، من جواب صدر المتألهين تأييد لجزء مما قاله ماذا؟ صدر المتألهين. هذا ويؤيد هذا، يعني يؤيد هذا المعنى الأخير الذي ذكرناه، فكأنها كالعلل الفاعلية. ويؤيد هذا ما قاله بهمنيار. ماذا قال؟ إن نسبة أولى الأوليات، هذا البحث أنا أتذكر في موضع سمادي في النهاية في مكان آخر هذا القضية أشرت إليها، وهو أنه هل الأوليات المعروفة في المنطق الأورسطي هي على درجة واحدة أو لا؟ أنت عندما تأتي تقول ماذا؟ أوليات، ثم ماذا؟ متواترات، ثم وجدانيات، ثم إلى آخر، تعدها هذه البديهيات المعروفة، الأوليات المعروفة في المنطق الأورسطي، هل أنها بدرجة واحدة أو مختلفة؟ الجواب هذه العبارة واضح تبين لنا أنه توجد بالنسبة إلى النظريات مرجع لها هي ماذا؟ أوليات، وهذه الأوليات جميعا لها مرجع واحد وهو ماذا؟ وهو أولى الأوليات. وهذا الذي شيخنا الأستاذ ميز بينهم، شيخ جوادي هو في هذا كتاب الشناخ في كتاب المعرفة ميز، قال الأولى أن نسمي أولى الأوليات بالأولي، وأن نسمي هذه الأوليات بالبديهي، فإن البديهي غير ماذا؟ غير الأولي، بديهية هي. ما الفرق بينهما؟ أيضا ذكرنا أتذكر في نهاية الحكمة قلنا الفرق بينهما هو أن البديهيات لا تحتاج إلى إقامة دليل عليها، ولكن يمكن إقامة الدليل، أما الأوليات أو الأولي لا تحتاج ويستحيل إقامة الدليل عليها، وهي هذه منحصرة في قضية ماذا؟ ها؟ اجتماع النقيضين. لا لا، اجتماع النقيضين فقط، حتى ارتفاع النقيضين ممتنع، مرجعه إلى ماذا؟ لأن اجتماع النقيضين ممتنعون. قال: ويؤيد هذا ما قاله بهمنيار. فماذا قال بهمنيار؟ بهمنيار يقول نسبة هذه القضية، قضية اجتماع النقيضين ممتنعون، إلى كل القضايا، كل التصديقات متصورات، إلى كل القضايا والتصديقات أعم من أن تكون قضايا وتصديقات بديهية أو أن تكون ماذا؟ نظرية. نسبة هذه القضية إليها كنسبة واجب الوجود إلى جميع ماذا؟ إلى جميع الممكنة. وما هي تلك النسبة؟ نسبتها أنه إذا لم يكن واجب الوجود الممكنات لها تحقق أو ليس لها تحقق؟ لا تحقق لها. كذلك كل القضايا التصديقية مطلقة، بديهية كانت أو ماذا؟ أو نظرية، نسبتها إلى قضية اجتماع النقيضين كنسبة واجب الوجود إلى ماذا؟ أو الممكن إلى واجب الوجود. يعني إذا لم تكن هذه القضية فكل القضايا الأخرى بعد يمكن تحصيل الجزم بها أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن أي قضية بأي برهان أقيم عليها بأي درجة من درجات البداءة إذا لم يكن اجتماع النقيضين محالون تكون القضية صادقة، ونقيضها أيضا ماذا؟ يكون مجتمعا معها وصادقا معها. ويؤيد هذا ما قاله بهمنيار: إن نسبة أولى الأوليات إلى جميع النظريات، بل ضيفوا عليها حتى إلى ماذا؟ حتى إلى البديهيات. أحسنتم، إلى جميع النظريات كنسبة فاعل الكل إلى ماذا؟ إلى الموجودات الإمكانية. نقطة، انتهى كلام ماذا؟ انتهى كلام بهمنيار. وأما المطلوب هذا بعد ماذا؟ ها؟ بعد أن قال أن احتياج المطلوب التصديقي، هذا عدل ماذا؟ المطلوب التصديقي. وأما المطلوب ماذا؟ وأما المطلوب التصوري. ما أدري واضح ولا؟ هذه وأما، هاي الواو عاطفة على شنو؟ وأما هناك قال: من أن، فقد علم مما ذكر الفرق بين الكاسبين، كاسب التصديق وكاسب ماذا؟ وكاسب التصور. قدم كاسب التصديق على كاسب ماذا؟ على كاسب التصور. قال: من أن احتياج المطلوب التصديقي لبيان الكاسب التصديقي، وأما المطلوب التصوري لبيان ماذا؟ لبيان الكاسب التصوري. وبما بينا اتضح أنه جواب عن النقض، وجواب عن ماذا؟ وجواب عن الحل معا. فبذلك تحقق الفرق بين موقع التصديق وموقع التصور. اتضح الفرق أولا بينهما، وبوضوح الفرق بينهما اندفع النقض أولا وكذا المنع ثانيا بأدنى تأمل وتدبر. هذا تمام الكلام في مبحث الجعل من الأسفار. جيد، الآن أكو بعض النقاط الإضافية. إيش قد أدنى وقت هنا؟ 10 دقائق. جيد، بعض النقاط الإضافية اللي هذه طبعا مبحث الجعل، تعلمون بأنه الآن بدأ من صفحة 396 إلى صفحة 423، تقريبا جيد تقريبا 30 صفحة. والإخوة اللي عندهم خلق مولانا، هذه فد رسالة قيمة في الجعل، ولكنه ضمن هذا البيان المنطقي الذي ذكره شيخ الأستاذ الشيخ جوادي، وأبينه إن شاء الله بالتفصيل. هذا هو البحث الذي ذكر هنا. واقع الأمر أنه هذه القضية إذا أراد الإنسان أن يكتب فيها رسالة في الجعل، في اعتقادي أنه لا بد أن تبدأ من هذا، أن يبحث أولا أساسا ما هو المراد من الجعل. يعني بعبارة أخرى، الجاعل ماذا يعطي للمجعول؟ ما هو الذي يفاد بالجعل؟ طبعا أنا أتصور سؤال يوجد قبل هذا السؤال، هو أنه أساسا لابد أن نعرف هل هناك حاجة إلى الجعل أو ليست هناك حاجة إلى الجعل. فالسؤال الأول نطرح هذا، وهو أنه هل توجد حاجة إلى الجعل والجاعل والمجعول أو لا يوجد حاجة؟ هذا السؤال. السؤال: إذا ثبت أنه توجد حاجة، الجاعل ماذا يفيد؟ ماذا يفيد المجعول؟ يعني ماذا يعطي حتى نقول جعله؟ هذا من السؤال الثاني. السؤال الثالث: إذا قلنا في السؤال الأول توجد حاجة إلى الجعل وليست ولسنا أغنياء ومستغني عن الجعل، ما هي الحيثية التي بها استحق المجعول إلى أن يجعل؟ توجد حيثية أو لا توجد حيثية؟ وإذا كانت حيثية ما هي؟ ماذا ما هي تلك الحيثية؟ هذا من السؤال الثالث. السؤال الرابع: كم هي أقسام الجعل اللي قرأنا جعل بسيط وجعل ماذا وجعل تأليف؟ بهذا صار عندنا فد رسالة. هاي الأبحاث هم أتينا تتنظم واقعا، لأنه الأبحاث كما قرأتم ووجدتم بأنه صدر المتألهين أبحاثة مو فقط هنا، في كثير من الواقع غير منتظمة بشكل منطقي. إذا كان ينبغي أن يكون هذا الكتاب كتابا درسيا لابد أن يكون بهذا النظم المنطقي. أما السؤال الأول وهو أنه هل توجد حاجة إلى الجعل أو لا توجد، في الواقع هذا مرتبط بأن النظام هل هو نظام علي ومعلولي أو ليس كذلك. فإن استطعنا أن نثبت بالبرهان وبالعقل وبالاستدلال العقلي الماحظ أن النظام محال أن يكون ماذا؟ غير نظام العلية والمعلولية، إذن نحتاج إلى الجعل أو لا نحتاج إلى الجعل؟ نحتاجه. أما إذا آمنا بنظرية الاتفاق يوجد شيء بلا علة، ها؟ وبعد ذلك هذا الشيء قد يؤثر في شيء آخر وقد لا يؤثر، وإذا أثر توجد رابطة ضرورية أو لا توجد؟ لا توجد. عند ذلك بعد نحتاج إلى مسألة الجعل أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. إذن هذه قضية مرتبطة بمباحث ماذا؟ ومن هنا يتضح لك نكتة لماذا أن البعض جعل مبحث الجعل من مباحث العلة ماذا؟ من مباحث العلة والمعلول، ومن فروعات مرحلة ومباحث العلة والمعلول، لأنه الجعل متوقف على نظام ماذا؟ على أن نعتقد أن هذا النظام إنما هو نظام العلة والمعلول، نظام السببية والمسببية. أنا من الواضح بعد هذا مو موضع أن ندخل فيه هنا، هذا بعد موكول إن شاء الله تعالى إلى أواخر الجزء الثاني من الأسفار، هناك عندما ندخل في البرهان على أن هذا النظام هل هو نظام اتفاقي أو أنه نظام ماذا؟ بعبارة أخرى هل هو نظام ضروري أو أنه نظام ماذا؟ غير ضروري. خلي ذهنكم، القائلون بالاتفاق ترى منكم ما يقولون بأنه العلية ممتنعة، يقولون العلية مو ضرورية. هو من الاشتباهات بعض يتصور بأن هذول يقولون أن العلية ماذا؟ ممتنعة. لا، ما يقولون علية ممتنعة، يقولون العلية ليست ماذا؟ ليست ضرورية. فلهذا لا ينكرون أن يكون شيء يؤثر ماذا؟ في شيء آخر. يعني أربعة أشياء وجدت من الأزل من نفسها، من نفسها وجدت، ثم هذه الأشياء الأربعة بدأت تؤثر ماذا؟ في بعضها. إذا قلنا أن العلية ممتنعة بعد لا يمكن لشيء أن يؤثر في شيء آخر. هؤلاء لا ينكرون نظام، هؤلاء لا يقولون أن نظام العلية ممتنع، يقولون أن نظام العلية ليس ماذا؟ ليس بضروري، ليس بواجب. والقائل بأن العالم نظام علي ومعلولي ماذا يريد يقول؟ مو يريد أن يقول أن نظام العلي والمعلولي ليس بممتنع، يريد أن يقول نظام العلي والمعلولي ماذا؟ ضروري، وأنه لا يمكن غير هذا. ما أدري واضح ولا؟ فإذا دعويان من الطرفين واضح. إذا مسألة الجعل إنما نحتاج إليها متى؟ ها؟ إذا أثبتنا أن هذا النظام الذي يحكم العالم ويحكم نظام ويحكم الوجودات نظام ماذا؟ نظام العلية والمعلولية، يعني نظام ماذا؟ نظام الضرورة، نظام يحكمه الوجوب لأنه يحكمه ماذا؟ الإمكان. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني بالي دا أقوله هو هذا دا أقوله. فلهذا لا مو هو يصير هنا ولا أنا كان بوجه نصر. الجواب أنا بدأ أجاوب أقول بأنه واقعا هذا البحث بحث موجود في العلة والمعلول، ولا لابد ندخل على أساس الأدلة العقلية، يعني أن نثبت برهان عقلي لضرورة أن كل ممكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علتين. هسه خلي أنظم البحث إذا شفنا أكو وقتها نشير إليه، ولكنه مقصود تنظيم البحث لابد أن يكون بهذه الطريقة، أن كل ما ليس الوجود ذاته أو الواقعية ذاته، لأنه قد منصر أصالة وجودية إحنا، ما لم تكن الواقعية ذاته لكي تكون له الواقعية بالضرورة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علتين، يحتاج إلى جاعلين. هذا هو السؤال الأول وما ينبغي أن يجاب. بعد قعدنا وقت مولانا دقيقتين. السؤال الثاني شنو كان مولانا؟ ماذا يفيد، ماذا يفيد الجاعل بالجعل؟ ماذا يعطي؟ هنا قد يقال أنه الجاعل يوجد ماذا؟ يوجد المعلول، يوجد المجعول. وهذا واقعا هذا تكلم من بعد واحد. افترض احنا مو قائلين بان المجعول هو الوجود. نعم اذا قلنا ان المجعول هو الوجود فالجاعل ماذا يفيد؟ ها يفيد يعني يفعل الايجاد. اما اذا احنا قائلين بالصيرورة هذا بعد لا معنى لأن نقول إيجاد، لابد نقول ماذا؟ تصير. أما إذا إحنا قائلين بأصالة الماهية شنو هم إيجاد؟ إيجاد الماهية، وهم لا يقبل أن الوجود له تحقق في متن الأعياد. إذن ماذا نقول حتى تكون المسألة جامعة ماذا؟ ها؟ لكل المباني، لأنه إحنا ماذا نتكلم على مبنى واحد، إحنا نتكلم في مسألة الجعل. ومن يقبل نظام العلة والمعلول بعد لا فرق أن يقول بأن المجعول وجود أو المجعول ما هي أو المجعول ماذا؟ صيرورة، لا فرق عنده. لابد أن عندما نتكلم نتكلم ببيان يجمع ماذا؟ هذه جميعا. أساسا صار مبنانا شنو؟ مبنانا عرفاني. افترض في العرفان الوجود متعدد لو واحد، ها؟ وجود واحد، هم يعطي الوجود؟ إيجاد ماذا؟ لا ماذا يعطي؟ وهناك عندهم جعل لو ما عندهم جعل، بالي بحث مفصل عندهم أن الأعيان الثابتة مجعولة أو غير مجعولة، بحث مفصل عند العرفة. الأعيان الخارجية مجعولة، وما معنى أن الأعيان الخارجية مجعولة؟ إذن إحنا عندما نأتي إلى مبحث الجعل اللي هو مورد الاتفاق بين كل القائلين بنظرية ماذا؟ ها؟ بأن النظام نظام العلي والمعلول، أعم من أن يكونوا متكلمين وفلاسفة، والفلاسفة أعم من أن يكونوا مشائين إشراقيين حكمة متعالية، وأعم من أن يكون فلاسفة أو ماذا أو عرفاء، لابد أن نطرح طرحا يكون منسجما ماذا معها جميعا. ويأتي إن شاء الله والحمد لله.